من فكر الإمام الخميني عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 5:37 عند 5:49 شعراء أهل المودة. نستمع وإياكم إلى دعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عند 6:13 ثم نور وبلاغة، والذي يقدم لحضراتكم على مدى 7 دقائق. يتجدد لقاؤنا بحضراتكم أيها الأحبة ضمن برنامج أناشيد مختارة وباقة جميلة من الأناشيد التي اخترناها لحضراتكم، وذلك في تمام 6:38. بعد ذلك كلام الأمير أمير الكلام على مدى 4 دقائق. أيها الأكارم، ندعوكم للتواصل مع إذاعة طهران عبر موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لحسن تواصلكم وجميل إصغائكم. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم، ونحن ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو قصار الحكم للإمام الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. للإمام الرضا عليه السلام الكثير من الحكم البليغة والأقوال النفيسة، وهي حكم تستحق أن تكتب بماء الذهب لنفاستها وقيمتها العلمية وما تختزنه من معارف وأفكار. فكل حكمة من حكم الإمام عليه السلام تحتوي على العديد من الدلالات الفكرية والمعنوية والأخلاقية والتوجيهية والإرشادية. ولعله من المفيد أن نستضيء معكم في جولة على بعض قصار حكمه عليه السلام، كي نستلهم منها ما يفيدنا في دنيا آخرتنا وآخرة دنيانا. من هذه الحكم النفيسة للإمام الرضا عليه السلام قوله عليه السلام: الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر. فعندما يستهين الإنسان بصغائر الذنوب ويتجرأ على المعصية وارتكاب الموبقات والمحرمات، فإن هذا يجره إلى الوصول إلى ارتكاب الكبائر. الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر. كثير من الناس يستهين بصغائر الذنوب، ولكن التجري على ارتكاب المعصية وإن كانت صغيرة شيء كبير. ولذلك ورد في الحديث الشريف: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فإذا إذا أصر الإنسان على ارتكاب الذنوب وإن كانت صغيرة فإنها ليست صغيرة، لأن الإنسان يرتكب المعصية ويتجر على مخالفة أوامر الله عز وجل. ولذلك على المؤمن أن يدرب نفسه على الابتعاد عن المعاصي سواء كانت كبيرة أم صغيرة. ويقول الإمام الرضا عليه السلام في حكمة أخرى: من لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير. فالإنسان الذي يرتكب المعاصي ولا يخاف من ارتكاب الأمور القليلة سيتجرأ بعد ذلك على ارتكاب الكثير من المعاصي. فعندما يبدأ الإنسان الخطوة الأولى نحو الحرام فإن هذا سيجره إلى ارتكاب حرام آخر وحرام ثالث ورابع وخامس، وهكذا يبدأ الإنسان يستهين بارتكاب المعاصي وبعدم الخوف من الله. وإذا الإنسان لم يخف من الله فإنه يمكن أن يقوم بأي ذنب وبأي معصية. ومن حكم الإمام الرضا عليه السلام يقول: صديق الجاهل في تعب. وهذه الحكمة تشير إلى أن الإنسان عليه أن يختار أصدقائه بدقة، وأن يبحث عن الأصدقاء الجيدين كما يبحث عن الأشياء النفيسة. عندما يصادق الإنسان إنسانا جاهلا فإن هذا الصديق الجاهل سيجر عليه المتاعب. صديق الجاهل في تعب، لأن الجاهل لا يمكن أن يعطيك إلا الجهل، فسيشير عليك بأمور فيها جهالة وسيوقعك في الجهل وسيزين لك الجهل، وبالتالي فإن مثل هذا الصديق سيجر الإنسان إلى الوقوع في المتاعب. صديق الجاهل في تعب. وهذا يعني أن علينا أن نختار الأصدقاء من أهل العلم وأهل الرأي وأهل التقوى وأهل المعرفة. ومن حكم الإمام الرضا عليه السلام قوله: صاحب النعمة يجب أن يوسع على عياله. إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعمه عليه أن يظهر آثار هذه النعم على نفسه وعلى عياله، وأن يوسع على عائلته. ما فائدة المال إذا لم يرى أثرها على الإنسان؟ ورد في الحديث الشريف: إن الله يحب أن يرى آثار نعمه على عبده. وكما قال الإمام الرضا عليه السلام: صاحب النعمة يجب أن يوسع على عياله. يستحب للإنسان الغني أن يوسع على عياله في مأكلهم، في مشربهم، في مسكنهم، في توفير الحاجات الأساسية لهم، حتى يرى آثار هذه النعم عليهم. وإلا فما فائدة أن يجمع الإنسان الأموال ثم يذهب من هذه الدنيا فيحاسب، يعيش في هذه الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب عليها في الآخرة حساب الأغنياء، ويشعر الناس ويشعر أهل يشعر أهل هذا الإنسان بأنهم كانوا في حسرة، ويرون بعد ذلك الأموال فيتنعمون فيها، ويكون الإثم على صاحب هذا المال الذي لم ينفقه على عياله ولم يخرج الحقوق الشرعية منه. فإذا على الإنسان أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته، كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن الإنسان عندما يضيق على أهله على عائلته فإن أفراد العائلة يتمنون موت الأب لكي يتخلصوا منه. ومن حكم الإمام الرضا عليه السلام قوله: ليس لبخيل راحة ولا لحسود لذة. فالبخيل الشحيح على نفسه وعلى عياله لا يعيش في راحة أبدا، فدائما يدفعه الحرص على المال، ويدفعه الرغبة في تجميع أكبر قدر من المال، يدفعه ذلك إلى الشعور بعدم السعادة. فالبخيل ليس سعيدا أبدا بخلاف الإنسان الكريم. البخيل ليس لبخيل، كما يقول الإمام الرضا، ليس لبخيل راحة، فلا يرتاح لا في الليل ولا في النهار، دائما ما يفكر في الأموال، دائما ما لديه هدف تجميع الأموال، ودائما ما يحرص على الدنيا، وبالتالي لا يشعر بأية راحة. ليس لبخيل راحة ولا لحسود لذة. فالحسود والحسد هي من الصفات الرذيلة، والحسد يعني أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الآخرين. الحسود دائما ينظر إلى الناس ويتمنى زوال النعم التي يتنعمون بها، وهذا يؤدي به إلى عدم الشعور باللذة وعدم الشعور بالسعادة، لأنه دائما ينظر إلى الناس، دائما يراقب الناس، دائما يحسد الناس، ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا البخيل ليس لبخيل راحة ولا لحسود لذة. ويقول الإمام الرضا عليه السلام: السخي يأكل من طعام الناس ليأكل من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لإلا يأكل من طعامه. السخي الإنسان الكريم دائما يذهب إلى الناس، يستجيب لدعوات الناس، يشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم، يأكل معهم حتى يأكلوا من مائدته. أما البخيل فلا يأكل من عند الناس شيئا حتى لا يأتوا إليه في يوم من الأيام ويأكل من طعامه. ويقول الإمام الرضا عليه السلام في قصار حكمه أيضا: الأخ الأكبر بمنزلة الأب. عندما يفقد الأخوة أباهم فإن من يحل محله هو الأخ الأكبر. الأخ الأكبر، الولد الأكبر، يجب أن يكون بمنزلة الأب في العطف وتربية إخوانه وأخواته، وعليهم أن يحترموا الأخ الأكبر لأنه بمنزلة الأب. الأخ الأكبر كما يقول الإمام الرضا عليه السلام بمنزلة الأب، لكن هذا إذا قام بواجباته وتحمل المسؤولية وقام وحل محل الأب. أما إذا كان ممن لا يبالي بإخوانه وأخواته، وممن لا يهتم بهم، بل وللأسف هناك أحيانا وإن كانوا كل في المجتمع من يعتدي على حقوق إخوانه وأخواته ويأكل ميراثهم ويأكل حقوقهم المالية، ويحاول أن يسيطر على كل الميراث والأرث، فإن هذا ليس فقط ليس بمنزلة الأب، وإنما يقوم بجريمة تجاه إخوانه وأخواته. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
ربي غفراني الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانه وذكرني.
يلي اقرا لي مني،
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل، ارحم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية
في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماء فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه و واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أزمات إسلام، أزمات ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، أزمات ممالك إسلامي، أزمات ملت هاي إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، أسعد الله وقتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونبدأ معكم حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف آراء الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. وفي هذه الحلقة نتناول رأي الإمام بالنسبة للإعلام ودوره في بناء وتوجيه الأمم أو هدمها.
مستمعينا الأفاضل، ذكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه خلال شرحه لوظائف المؤسسات الإعلامية معلنا القول: إن هذه المؤسسات يمكن استخدامها كسيف ذي حدين، فهي من جهة يمكن أن تكون أدوات تخريب وتدمير لكيان الأمة وجيلها إذا ما سارت وفق أهواء الشرق أو الغرب البعيدة عن الإسلام وهموم الأمة، ويمكن استخدامها من جهة أخرى كوسائل تربية وتوجيه وتوعية للإنسان الرسالي المسلم الذي يحمل شرف الرسالة ويكدح على أساسها نحو السمو ولقاء ربه. ولقد حذر الإمام القائد الراحل من انجرار المؤسسات الإعلامية نحو وسائل الدعاية الغربية التي تسعى بدورها لتمييع الإنسان المسلم وإشغاله بالتوافه والسفاسف. واستطرادا لأدوار المؤسسات والمراكز والواجهات الفاعلة في بناء المجتمع المسلم وتكوين معالم التوجيه والتربية فيه، أفرد الإمام الخميني طيب الله ثراه فصلا خاصا في توجيهاته إلى دور الإذاعة والصحافة والسينما. وأكثر ما حذر منه قائد الثورة الإسلامية الراحل سماحة الإمام الخميني طيب الله ثراه في هذا الصدد هو انجرار الإذاعة المسموعة والمرئية نحو وسائل الدعاية الغربية التي تسعى لهدم شخصية الإنسان المسلم وإبعاده عن هموم الناس أو العمل على خدمتهم، الأمر الذي يحول الإنسان إلى طاقة سلبية في المجتمع لا يفكر إلا بسد حاجاته وإشباع لذاته والتسابق على كسب المواقع والمناصب وإرضاء الشهوات والنزوات بكل ألوانها. والأنكى من ذلك هو استخدام هذه الوسيلة المهمة للدعاية والترويج ضد الإسلام وعلماء الإسلام ونشر الأفكار الاستعمارية ومصالح المستكبرين ونشر الثقافة المادية التي لا تعنى بأكثر من إشباع الغرائز والاهتمام بالموضة والملابس وبهارج الحياة.
أعزائي المستمعين، لقد اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الإذاعة المسموعة والمرئية والصحافة ودور السينما والمسارح من الوسائل المؤثرة التي استخدمت قبل الثورة الإسلامية في تخدير الشعوب وجيل الشباب، وكانت تطرح خططا خبيثة خلال العقود الماضية، وخاصة باستخدام هذه الوسائل للدعاية ضد الإسلام وعلمائه أو الدعاية لمصلحة المستعمرين، حيث استخدمت هذه المؤسسات وأجهزة الدعاية لإيجاد سوق لبضائعهم لا سيما البضائع الكمالية، وتقليد الأجانب في أسلوب وطراز الحياة من المأكل والمشرب والأزياء والملابس بأنواعها. وإذا ما استمر هذا التأكل في شخصية الإنسان المسلم واستفحل في نخر كيانه بأنه يصل إلى حالة قلب القيم رأسا على عقب، فيصير الثراء فخرا والفقر عارا، ويصبح البذخ والتبذير كرما والزهد والتدبير تخلفا، ويتحول التفرنج وتقليد الأجانب هواية محبوبة للمولعين بالتقليد الأعمى واستخدام المفردات الأجنبية والتميع. وأشار سماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه متبرما مما آل إليه أمر المسلمين في هذا الصدد بعد أن عم التغرب جميع شؤون الحياة في السلوك والأقوال والأزياء وفي الآداب والتقاليد وحتى طريقة الحديث والكتابة.
حضرات المستمعين الكرام، لم يغفل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية وهو في سياق الحديث عن الإعلام أن يذكر بأن أبشع ما يقود الجيل المسلم ويجره إلى الانحراف هو انتشار الأفلام الرخيصة وتحويل اهتمام الشباب إلى أشياء غير نافعة وبعيدة عن القيم والمعاني. واعتبر قائد الأمة الإسلامية سماحة الإمام أعلى الله مقامه أن أكثر ما قاد الحضارات إلى السقوط وقاد الأمم والشعوب إلى الانهيار هو حين يتحول تفكير الفرد للأخذ لا بالعطاء وبالكسب لا بالتضحية وبالتنافس على إشباع اللذات وليس التنافس على كسب الخير. وأما عن المجلات والصحف المخربة فقد أشار الإمام إلى دورها التخريبي في تلويث القيم ومسخ النشء من خلال ما تمارسه من دعاية موجهة وما تنشره من صور ومقالات مسمومة ضد الإسلام.
أعزائنا المستمعين، أن الابتعاد عن القيم الإسلامية الملحوظ في كثير من الدول هو الذي شخصه الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كسبب من أسباب تحكم أعداء الدين برقاب أبناء الأمة الإسلامية وجرهم بعيدا عن إدراك أسباب التردي المادي والأخلاقي والاجتماعي واستدراجهم عبر تلك الوسائل الرخيصة إلى ما يفتت شخصياتهم ويرهل بنائهم الإنساني والرسالي. وإلى هذا أشار سماحته بأن المجلات والصحافة في عهد الشاه كانت تفخر بأنها تقود الجمهور لا سيما فئة الشباب إلى مفاهيم الشرق والغرب بما تنشره من مقالات وصور مبتذلة مؤسفة ومقالات معادية للإسلام، وبهذه الوسيلة جرى تحويل الناس إلى مستهلكين وإلى مجرد مخلوقات تهتم بالغرائز والنزوات الهابطة، وكذلك إبعاد الناشئة عن كل ما من شأنه الارتفاع بهم إلى مستوى الإنسانية العليا والقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تحرك ضمير الأمة وترتفع بإرادتها إلى مستوى الرسالة التي بسببها خلق الإنسان ولأجلها صار خليفة الله في الأرض.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم،
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى تجمعنا وإياكم بين رحاب الشعر الذي تفوح منه رائحة حب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم، وتتضوع طور الإخلاص في مودتهم، حيث سنرحل في خلال جولتنا هذه إلى أرض اليمن لنتوقف بين جنبات ديوان الشاعر شرف الدين الحسن الصنعاني. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من برنامجكم شعراء أهل المودة هو كما ذكرنا الشاعر اليمني الكبير الملقب بأمير شعراء اليمن شرف الدين الحسن بن علي الصنعاني، المعروف بالهبل نسبة إلى قرية بني هبل التي ولد فيها عام 1048 حتى 1079 للهجرة، وهي في صنعاء باليمن، وقد ولد من أسرة علمية لها تاريخ عريق مع العلم والأدب والقضاء، فورث عنها هذه الصفات كما ورث عنها حب أهل البيت عليهم السلام، فنذر نفسه لمدحهم ورثائهم وإظهار مظلوميتهم. له ديوان كبير رغم أنه لم يكمل أكثر من العقد الثالث من عمره وإلا سنة واحدة، ويكاد يكون شعره كله في مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام، ومن أشهر شعره بيتاه اللذان بلغا شهرة واسعة وحفظتهما القلوب ونقشا في ذاكرة الأجيال، وهما: لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. ورغم أن يد العصبية قد أسقطتهما من ديوانه مع كثير من شعره في أهل البيت، إلا أنهما بقيا وخلدا قائلهما فنقشا في الحضرة العلوية المقدسة. قال عنه الفقيه بدر الدين الشوكاني: الشاعر المفلق الفائق المكثر المجيد، شعره يكاد يسيل رقة ولطافة وجودة سبك وحسن معان وجودة، وله ديوان شعر موجود بأيدي الناس. وقال عنه الأستاذ حسين الشاكري: شاعر فاضل محب لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومما يوصف به أنه عابد زاهد بارع في نظم الشعر. له ديوان شعر كبير حقق من قبل أحد الشعراء اليمنيين المعاصرين، وهو الأستاذ أحمد بن محمد الشامي، وقد كتب مقدمة الديوان أيضا. وقد سمى الشاكري ديوانه بقلائد الدرر، وأطلق عليه لقب القاضي، ولعله اشتباه بينه وبين محقق ديوانه الأستاذ أحمد بن محمد الشامي الذي كان قاضيا، كما أن جامع ديوان الشعر كان قاضيا أيضا، وهو القاضي الشاعر أحمد ناصر عبد الحق المخلافي. أو ربما لأن أفراد أسرة الشاعر عرفوا بالقضاء، فلم يذكر كل من ترجم له أنه كان قاضيا، كما لم يكن عمره يسمح له بالقضاء، فقد توفي شابا وهو لم يبلغ 30 من عمره ورثاه والده، وهذا ليس تقليلا من شأن الشاعر الذي كان مؤهلا لهذا المنصب تماما لعلمه وأدبه. قال عنه الشامي محقق ديوانه: أشعر شعراء اليمن، وهو زيدي المذهب خولاني الأصل صنعاني المنشأ، أخذ في العلوم على علماء عصره في ظل دولة آل القاسم، آمن بالثورة والخروج على الظلمة والمنحرفين، وألزم نفسه محاربة الفساد ونقد المنحرفين والفاسدين، وقصائده في آل البيت ومودتهم من روائع ما قيل، وقد شن عليه كل من يكن العداء والبغضاء للعترة النبوية. ثم يضيف قائلا: يعتبر بعض الدارسين الهبل أروع شعراء القرن الحادي عشر الهجري، ولو طال به العمر لكان له شأن عظيم، كما قيل عنه إنه لم يوجد باليمن أشعر منه من أول الإسلام، وقد كتب عن الشعر كثير من الأعلام، فترجم له الزركلي، كما كتبت عنه الأطاريح ورسائل الماجستير. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء وأهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، عن ظاهرة تميز قصائد الشعر اليمني الحسن بن علي الهبل بالفخامة والجزالة، أجرت زميلتنا حوارا مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للإصغاء إليه.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفي الأستاذ أمين النهمي، كاتب الأدبي والباحث الأكاديمي في جامعة زمار في اليمن. أستاذ أمين، الشاعر اليمني الحسن بن علي الهبل تميزت قصائده بالفخامة والجزالة، وكذلك جمعها بين الوضوح والسلاسة في المعاني والصور، وخاصة في أشعاره التي خصصها لمدح أهل بيت النبوة عليهم السلام. كيف تقرؤون هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليك وعلى السادة المستمعين للإذاعة العربية في طهران، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية الحديث عن الشاعر اليمني الكبير شرف الدين الحسن بن علي بن جابر الهبل، مشهور بحب أهل البيت عليهم السلام. هذا الشاعر نذر نفسه لمدح آل البيت ورثائهم وإظهار مظلوميتهم، فجادت جريحته الشعرية بأروع القصائد الشعرية التي نظمها فيهم. الشاعر الهبل كما يصفه الشوكاني شاعر مفلق مجيد، يتميز شعره رقة واللطافة وجودة السبك وحسن المعاني، وقد لقب واشتهر بأمير شعراء اليمن، وسمي ديوانه الشعري بجلائد الدرر، ووصفه محقق ديوانه الأستاذ أحمد بن محمد الشامي أنه أشعر شعراء اليمن، وهو من أروع شعراء القرن الحادي عشر الهجري، ولو طال به المقام لكان له شأن عظيم، وكما قيل أنه لم يوجد باليمن أشعر منه من أول الإسلام. ولذلك يعد الشاعر الثلاثيني الحسن بن جابر الهبل من أبرز وأشهر شعراء اليمن في عصره وعصور من قبله ومن بعده. اتسم شعر الهبل بالقوة والجزالة ومتانة البناء، وهو ما مثل انعكاسا لصدق العاطفة التي كانت تعتمل بين جوانحه، ليحصلها دفقا شعريا بديعا لا يختلف كثيرا عن شعر نظرائه من شعراء العربية الكبار أمثال عنترة وزهير وأبي تمام والمتنبي وغيرهم. ابن أبي الرجال بأنه نهج مناهج الأدباء وجراهم في رقيقهم وجزلهم وجدهم وهزلهم، وكان شعره قويا كمكانته بين الشعراء، وقد زاد من قوة شعره أنه سخره لقضية عظيمة وهدف رسالي، قضية أهل البيت عليهم السلام والدفاع عن حقوقهم المغتصبة، حيث يقول محقق ديوانه أحمد الشامي قصائد ديوانه بلاغة وفصاحة وأسلوبا وسبكا وتصويرا وتعبيرا كلها غرر. يقول في إحدى قصائده في أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والتي ضمنها كثيرا من فضائله ومناقبه ومعاشره، إن قيل من خير الورى بعد النبي المرسلي، ومن المواسي والمآخي والموالي والولي، ومن الذي في الروع عن أعدائه لم ينكلي، إن قيل من ذا حاز هذه المكرمات فقل علي خير البرية والإمام